بالعراقي مع سجد بودكاست راديو الآن. بودكاست راديو الآن.
انتبه، أنت معرض للاحتيال الإلكتروني في أي لحظة إذا لم تحافظ على بياناتك. سابقاً كان السارق قبل أن يفكر باقتحام منزل أو أي مكان يريد سرقته يتأكد من عدم وجود أفراد العائلة في الداخل، لأن ذلك يسهل عليه إتمام جريمته قبل الإمساك به من قبل الشرطة. لكن بعد التطور والثورة الإلكترونية تغيرت أولويات السارق، فهو الآن يستطيع الدخول إلى هواتفنا في أي وقت وتحت أي ظرف. تنجح عمليات الاحتيال لأنها متقنة لدرجة لا تتوقع أنها عملية احتيال. ربما تصل إليك عن طريق الرسائل أو الإيميلات من أشخاص مقربين تثق بهم لكي تصدق الموضوع، ثم تكتشف أن حتى الشخص المقرب منك تعرض للتهكير والاحتيال هو الآخر. وتنجح أيضاً لأنها تلمس حاجة الكثير من الناس، مثل الحاجة إلى المال الوفير بسرعة وبدون مجهود. فتصل رسالة انقر على هذا الرابط، لقد ربحت سيارة أو مليون دولار، وعندما تضغط تقع الكارثة. أو يستغلون المناسبات الرسمية والأعياد لخلق قصص تخص العروض التي تمنح من قبل مراكز التسوق وشركات السفر والسياحة، فيطلبون معلوماتك الشخصية والرمز السري، ثم تكتشف أنك تعرضت للاحتيال. ولن يترددوا باستغلال ثقة الناس بالمؤسسات الرسمية والبنوك المعتمدة، وبعد سحب المعلومات الخاصة بالعميل يتم الاحتيال عليه وسرقة بياناته وأمواله. حتى المشاهير الذين يملكون ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضوا للاحتيال الإلكتروني عن طريق إيهامهم بأنهم صفحات موثقة وتابعة لشركة فيسبوك، تويتر وإنستغرام وغيرها من مواقع التواصل، ويطلبون معلومات المشهور مقابل التوثيق بالشارة الزرقاء. ولكن بعد إعطاء المعلومات يكتشفون أن كل ذلك كان وهمياً. حتى السياسيين يتم اختراق هواتفهم وتسريب البيانات والصور الشخصية لغرض ابتزازهم سياسياً. خسائر الاحتيال الإلكتروني حول العالم هائلة ومخيفة. تخيل أنه إذا ما تم قياس حجمها بناتج دولة، فإن الخسائر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية التي تكبدها العالم في العام 2021 تقارب اليوم 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، أي أصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين بحسب الإحصائيات. إن تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية تزداد بنسبة 15% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويتوقع الخبراء أن تتخطى خسائر الاحتيال المالي الإلكتروني قيمة 48 مليار دولار بحلول العام 2023، وهو ما يمثل أكبر خطر يهدد الابتكارات والاستثمارات. والاحتيال الإلكتروني هو أكثر ربحية حتى من تجارة المخدرات. أما عربياً فنسبة الوقوع في فخ الاحتيال كبيرة أيضاً، فتخيل أن 137 ألف عربي يقومون بزيارة مواقع الاحتيال المالي يومياً. أسئلة الضيف. هل يمكن أن تشرحي لنا ما هو الاحتيال الإلكتروني بإيجاز؟
الاحتيال الإلكتروني هو التلاعب العمدي بمعلومات وبيانات تمثل قيمة مادية يختزنها نظام الحاسب الآلي، أو الإدخال غير المصرح به لمعلومات وبيانات صحيحة، أو التلاعب في الأوامر والتعليمات التي تحكم عملية البرمجة أو أي وسيلة أخرى من شأنها التأثير على نظام الحاسوب حتى يقوم بعملياته بناء على هذه البيانات أو الأوامر أو التعليمات من أجل الحصول على ربح غير مشروع وإلحاق الضرر بالغير.
كيف يتأكد الشخص من حقيقة الروابط الإلكترونية التي ترسل له قبل أن يتم الاحتيال عليه؟
في البداية هذا الأمر ينطوي على عدة جوانب، أبرزها هو بالعادة يتم استغلال المستخدم من خلال عروض وهمية أو إعلانات ذات عرض مغري وسخي، فيقوم الشخص بالتغاضي أو عدم النظر إلى الروابط أو التدقيق بها ومباشرة الدخول إلى هذه الروابط، وذلك يحتم على الأشخاص التريث وعدم الدخول إلى روابط ذات عروض مغرية قد تكون خيالية أحياناً دون التدقيق من شكل الرابط أو محتواه، إذ أن دائماً يجب التأكد من الروابط. فمثلاً عندما يتم استخدام خاصية الريدايركت من قبل المخترقين، يتم ذلك عبر إرسال رسالة للأشخاص عن طريق الواتساب مثلاً، ويكون الرابط يحتوي على اسم موقع مرموق وشهير ويلقى بثقة مستخدميه، ولكن عند الدخول إليه يتفاجأ المستخدم بالذهاب لموقع آخر مغاير تماماً عن اسم الموقع المكتوب في الرابط، إذ أن المخترق قد شكل إعادة توجيه لموقع آخر هو يريده، وذلك من خلال إيهام المستخدمين بأنهم قد دخلوا لموقع موثوق. فأعتقد يجب على الأشخاص الانتباه والتأكد من شريط الـ URL الذي يحتوي على الرابط بأنه لا يتم توجيهه إلى موقع آخر، وبمجرد إعادة التوجيه على المستخدم الخروج من هذا الموقع على الفور. إذ أن بالعادة يلجأ الأشخاص إلى روابط ذات محتوى مشابه أو مضمون مشابه، فمثلاً عند كتابة كلمة أمازون قد ينشأ المخترق رابط مماثل لرابط موقع أمازون، ولكن من خلال تكرار حرف الأم أو حرف الأي، أو قد ينشأ عدة حيل بالرابط. وعندما يتم عملية الشراء يجب التأكد من أن الرابط يحتوي على أشارة القفل، وهذا يعني أن الموقع آمن ويستخدم تقنية HTTP Security، وذلك معناه أن الموقع لا يشارك المعلومات الواردة من خلال البطاقة الائتمانية أو عملية الشراء مع طرف ثالث. بالإضافة إلى أن عندما يلجأ الشخص إلى شراء سلعة معينة من الإنترنت يجب عليه عدم الانجذاب إلى الأسعار المغرية، ويجب أن يتأكد من سعرها الحقيقي من خلال عملية بحث بالإنترنت، ويتأكد من أن سعرها المقارب إلى الأسعار المتوفرة في الأسواق وحتى في مواسم التخفيضات. وبالإضافة إلى أن الشخص يجب أن يكون متأكداً بما فيه الكفاية، فعلى سبيل المثال قد تصلك رسالة ربحت سيارة في مسابقة ما، ولكن أنت لم تشترك أصلاً في أي مسابقة، فيتم سحب أو سرقة معلوماتك من خلال هذه الرسالة. فعلى الشخص أن يكون على وعي تام وكامل باستخدام الأجهزة الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، إذ إنها قد تحوي على جرائم قد تكون أحياناً أخطر من الجرائم الواقعية.
كيف لمجموعة أفراد بإمكانيات بسيطة أن يحتالوا على بنوك وشركات كبيرة أو حتى على شخصيات مهمة ومتنفذة؟
في الواقع هي ليست مواجهة فيزيائية قد يفرق بها عدد الأشخاص أو عدد الإمكانيات أو عدد التسليح، وكل ما يحتاجه الشخص لهذه المواجهة هو جهاز متصل بالإنترنت وإلى طريقة تفكير مختلفة للبحث عن الثغرة الموجودة في الموقع الإلكتروني التابع لشركة أو مصرف أو موقع شرائي أو أي موقع المراد استهدافه. بالعادة تكون الهجمات من قبل مواقع لا تخضع للسيطرة الأمنية ولا تخضع للوصول الفيدرالي، وذلك يكون أغلب القراصنة من مواطنين الدول النامية. للأسف الشديد تكون دول غير مغطاة أمنياً ومعلوماتياً ويغيب عنهم سلطة القانون، أو قد يكون القراصنة واجهة لبعض الخوارزميات أو الأدوات التي تريد بعض الشركات تجريبها أو يقومون باستخدامهم لابتزاز أشخاص معينين، فهنا الهجمات مختلفة وتحتاج فقط إلى جهاز متصل بالإنترنت وشخص يمتلك معرفة لإيجاد الثغرات. وأعتقد بأنه لا يوجد هنالك بيئة أمنية كافية في الإنترنت، فمثلاً مهما كان حجم الشركة كبير وعدد الإمكانيات الأمنية عالية، ولكن ثغرة صغيرة بسيطة بسبب قلة وعي بعض الأشخاص أو إغرائهم أو التحايل عليهم يؤدي ذلك إلى اختراق الأنظمة. فمثلاً أغلب الشركات الكبرى تصلها رسائل عروض طعام مغرية أو عروض تقديم خدمات مع روابط مشبوهة، وبمجرد أن يقوم الشخص بالضغط على الرابط يكون الرابط مخترق ويتم اختراق الأنظمة. عادة الهجوم يكون به عدة دوافع هنا، وأبرز دافع هو الربح المالي الغير مشروع، أو للحصول على الشهرة، أو لأجل الابتزاز، أو لأجل أعمال إرهابية. وأيضاً هنالك أطفال يقومون بعمليات الاختراق والاحتيال، وذلك دون إدراكهم لمخاطر هذه الجريمة، وذلك بالطبع يعود لعدم الرقابة الأهل على ذويهم.
ما هي أحدث وسائل الاحتيال الإلكتروني؟
نتيجة تزايد الأزمات الاقتصادية وقلة فرص العمل، أدى ذلك إلى توجيه الناس لفتح مشاريعهم الخاصة أو اللجوء للعمل من المنزل أو العمل الذي لا يتطلب تواجد، مما أدى لظهور مشاريع عدة جديدة وسطوع نجم العمل الإلكترونية وارتفاع أسعارها. أغلبية الأفراد أصبحت تتجه نحو ظاهرة التنقيب عن العمل أو توليد العمل الإلكترونية أو توليد العمل المشفرة الإلكترونية كريبتوكرنسي. ونتيجة تطور الوسائل تتطور معها طرق الاحتيال، وواحدة من طرق الاحتيال الجديدة وهي كريبتو جاكينج. وتعريف الكريبتو جاكينج هو استخدام أجهزة الضحايا والمصادر الخاصة بهم، وعلى وجه الخصوص الكهرباء الخاصة بهم، لأن أصبح ثمنها مرتفعاً مؤخراً. يقوم بعمل كافة الحسابات وعمليات التوليد والتنقيب والتشفير المعقدة، وذلك من خلال استخدام المصادر الخاصة بالأفراد من دون علمهم وبطريقة غير قابلة للاكتشاف، وفقط إرسال النتيجة النهائية إلى الشخص المستفيد، أي الشخص الذي قام بعملية الاحتيال، أي الذي يقوم بجريمة الاحتيال، حتى أكون دقيقة في كلامي، وقام بعملية الاحتيال بطريقة جديدة ليس لدى مشرعنا للأسف أي فكرة عنه. وللأسف يؤدي ذلك بالأخير إلى إمكانية حدوث هجمات جديدة من نوعها على مؤسسات الدولة أو الدوائر الحكومية. وللأسف قد غاب عن أذهان الكثير من المشرعين في الدول العربية هذا النوع من الجرائم الجديد.
ماذا بخصوص قوانين محاربة الاحتيال الإلكتروني في الدول العربية وتحديداً العراق؟ هل تتناسب مع حجم خطورة هذا الملف أم لا؟ هناك قصور واضح ونحتاج إلى قوانين متجددة.
إن جميع الدول تحاول أن تواكب هذا التطور السريع والخطير في هذا النوع من الجرائم، أي الجرائم الإلكترونية وبالتحديد جرائم الأموال منها. إذ شهدت دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية تطوراً ملحوظاً في معالجة هذا النوع من الجرائم، ولكن للآن ونحن نقبل على عام 2023 إن مشروع الجرائم الإلكترونية موجود فقط على شكل مسودة تدرس من قبل الجهات المختصة. ولكن مع جل احترامي للمشرع العراقي، ولكن حسب ما نشر في مسودة القانون، أعتقد أن المشرع العراقي قد قصر في معالجة هذا النوع من الجرائم، واعتمد على عقوبات غير جادة بتاتا وبصيغة ركيكة جدا، وأهمل العديد من أركان جريمة الاحتيال الإلكتروني. إذ أن المجرم في هذا النوع من الجرائم يستحصل على مبالغ كبيرة، قد يحتال ويقوم بسرقة مثلا بنك أو مؤسسة مالية كبيرة تبلغ قيمتها ملايين دولارات. ولكن ما يثير استغرابي وصدمتي هو أن المشرع العراقي وضع عقوبات قد تكون أقرب إلى المعدومة، كعقوبة المادة السادسة من قانون جرائم المعلوماتية تبلغ قيمة الغرامة فيها 2000 دينار عراقي فقط، أو كعقوبة المادة السابعة التي تبلغ أقصى غرامة بها 15,000 دينارا عراقيا. أعتقد أن المشرع العراقي في هذه المسودة قد اعتمد بصورة أكبر على تقييد الحريات في قانون جرائم المعلوماتية مما أن يعالج جرائم الأموال وبالأخص جرائم الاحتيال الإلكتروني. أعتقد بأن عليهم إعادة النظر في صياغة مسودة قانون جرائم الإلكترونية العراقي قبل أن يتم التصويت عليها من قبل البرلمان.